بسم الله الرحمن الرحيم.
غناء زاعر وأسلام تخلق الفضيلة ومناظر تثمي العيون الوقوع. هل هذه الصورة المأساوية تمثل الرجل المسلم؟ ألا يوجد من أمور دينه ودنياه هو أهم من هذا الاستفاق والابتذال الرحيم؟
كلمات نبيك أيها الحر الأمين، فطمت بقدر يقيني الأنساج. لما رأيت وكنت صاحبة قرب أنزل شيئا غدا خواج.
وقعت في فخ الفضائيات الداعية التي أخذ شرها يتجاوز حد الإغراء البعيد البرامج المباشرة التي تقيم من خلالها علاقات عاطفية بين المشاهدين والمشاهدات.
كم خرج وغرنا لم نبد منه سقى، لكن عذاب مطلق وسراج.
فأقدمت بعد التردد واقتحمت بعد التخوف، فماذا جنت؟ تحرك الجنين في أحشائه بعد قصة دامية مفجعة. ولقد كان ذلك مؤلما عندما كنت أقوم بعمل فريق سينمائي وأنا اليوم ابن الإسلام.
الله أكبر الله أكبر.
أود أن أسر خواطركم المؤمن برسائل من السائلين من هذه المعقول، فمنهم من خرج من الجامع بعد سماع خطبة حول خطر هذا الجهاز فكسره قبل أن يذوق غداء.
أهديته بالتأثر على ضربة من جنبك المجموع فوامده. حقا كيف حقا
فواتم للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات للشريف الإسلامي تقدم
الهاربون من الجحيم،
محاضرة للشيخ الدكتور خالد الحيبي.
الحمد لله أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإننا بداية نذكر شيئا من نعم الله تعالى علينا، وأعظمها نعمة الإسلام التي بها نعيش كرماء، نرضي ربنا ونعمر أرضنا، ونبلغ بإذن الله جنة الله ورضوانه. وثانيها نعمة الأمن والأمان التي تظللنا في هذه الديار، التي تطبق حدود الله وأحكامه على المخالفين لشرعه الذين يسعون في الأرض الفساد، وتشجع على عمارة بيوت الله بالعبادة والعلم ومدارسة كتاب الله، ليتربى الجيل على الإيمان والخير. ولذلك لا غرابة أن نكون محسودين، فهل يمكن أن يتركنا فحل الفساد ننعم بجنة الطاعة وهم يتقلبون في جحيم معاصيهم؟ إن كبيرهم إبليس لا يمكن أن يرضى لجنوده أن يقفوا متفرجين على هذه المناظر الإيمانية العطرة. إنه قد أخذ العهد على نفسه أمام الله فقال:
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
فجاءه الرد الإلهي:
قال اخرج منها مسؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
وقد علم إبليس أنه في جهنم لا محالة، فعمل على صناعة جند له من الجن والإنس يسخرهم في مهمته الوحيدة التي انبرى لها وهي الصد عن سبيل الله وإضلال العباد ليدخلوا معه دار الجحيم. يقول الله تبارك وتعالى عن مصير الذين وقعوا في سباق هؤلاء الشياطين:
فركبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون.
توفيق العصاة من سكرتهم وقد وجدوا أنفسهم مع الشياطين في مكان واحد تلفحهم النار فيتحسرون ويصيحون:
إن سويتم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
وهنا يرتفع صوت الشيطان في خطبته النارية فيقول:
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
فيزداد أهل النار حسرة وحرقة ولا تحين من دم. اللهم أعذنا من كل شيطان مريض من شياطين الجن والإنس إنك أنت الحفيظ العليم. وأعذنا من نار جهنم. أيها الأحبة، بدت أجزم أن أكثر سبيل اتخذه الشيطان وجنده لإضلال ابن آدم في هذا الزمان هو الإعلان بكل وسائله. ومن هذا الاقتناع انطلقت في هذه المحاضرة التي بين أيديكم، وحتما لا أعني من الإعلام سوى الإعلام الذي انساق في أيدي الشياطين كما تشتهي وتهوى، مستثنيا كل إعلام فاضل اتخذه أهله لنشر الفضيلة والذب عن ثياب الدين، أو على الأقل لم يتعد دائرة المباح. أيها الأحبة، الإعلام الفاسد جحيم لا يطاق. حين يدخل مستقبله قارئا أو مشاهدا أو مستمعا في دوامة لا تنتهي من البرامج التي تمزق أعصابه وتلعب بعواطفه، فمرة تبكيه بأكاذيب ملثقة، ومرة تضحكه بتفاهات مخجلة تجتذب اهتمامه إلى ما لا يستحق حتى تقصر همته على مثل ذلك. فلا ترتفع لمجد يطلب ولا لطاعة ولا لعلم ينتفع به. أيها الأحبة، ويستعر هذا الجحيم في شهر الصوم والعبادة، فكما أن أهل التقى والصلاح يتأهبون لشهر رمضان المبارك بما هم أهله من التوبة والعزيمة الراشدة، فإن أهل الفساد والإفساد يستعدون له بما هم أهله، فهم يحسدون له كل خططهم المجرمة وإمكاناتهم الهائلة، بل إنهم يستعدون له منذ أن ينقضي في عامه لمثيله في العام الذي يليه. وها أنت ذا رأيت كيف بدأت بعض الصحف والمجلات والمحطات التلفازية قبل وقود الشهر المعظم تفصل فيما سوف تقوم بتقديمه عبر قضائياتها المدمرة عربيها وأجنبيها على السواء، وهي عروض تشي بعمق الدراسة من قبل أعدائنا لبعض الشرائح في مجتمعات العرب والمسلمين ليحاول الوصول بسرعة إلى التأثير على سلوك الفرد والمجتمع حتى تستطيع أن تؤثر فيه فتزلزل عقيدته وتهز أفكاره وتغير سلوكه وتلهيه عن طاعة ربه في موسم عبادة عظيمة هو في أمس الحاجة إلى نفحاتها ليغسل صحائف لطخها بسواد المعاصي والذنوب طوال العام. وكلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب. أيها الإخوة، إننا حين نتحدث عن الإعلام فإننا نتحدث عن أهم أداة تمثل الأمة بين الأمم، وأبلغ صوت يصل إلى آفاق الأرض، وأفضل وسيلة للتأثير على الأفراد والمجتمعات، وأسرع طريقة للتغيير سلبا أو إيجابا، وأوسع دائرة يمكن أن تحتوي الرأي العام وتوجهه. فإذا صلح فإنه رسالة ودعوة قبل أن يكون فنا وصناعة، يعتمد على الصدق في القول والمباح في الفعل والنطق في الهدف والنفع في المضمون، ويصان عن اللغط والفضول واللغو فضلا عن الحرام الفاحش البذيء. وإن فسد فيا ضيعة الدين ويا ضيعة الأخلاق ويا ضيعة الشعوب ويا حسرة الجيل، وقد لعب بآماله وحطم مستقبله، فأدخلت الحانات والمرافق ودور السينما الخليعة في غرفته الخاصة. نقل الطرف بين جيد وخد وعيون مزججات السهام، وأغاني ترقص الحس تغري وترى القلب في شاف الغرام، تهزج الكأس بين كف وكف وتروي المدام جمر المدام، مزقوا بردة الحياة فجاسوا في حمى الدار دون برد احتسام. غناء زاهر وأسلام تخنق الفضيلة، ومناظر تدمي العيون الوقورة، تحاصر المشاهد والمستمع في كل قناة وإذاعة، وتمثل معظم البرامج، تزرع الفساد الأخلاقي وتنمي الشعور بالانهزام والتبعية. فالإنسان المسلم الذي كان يهابه ملوك الفرس والروم أصبح كما يقول أحد كتابنا يتحول بواسطة الأغاني العربية، أقول والأفلام أدهى وأمر، يتحول إلى إنسان ضعيف عبد لشهوته، يستجدي الحب من حبيبته ويرجو منها ألا تكف عن النصال، وكلما أمعنت الحبيبة في الصدر زادت حرارة التعطف والرجاء والخنوع، لعل من قسى قلبه يلين ويجود بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هل هذه الصورة المأساوية تمثل الرجل المسلم؟ ألا يوجد من أمور دينه ودنياه ما هو أهم من هذا الاتفاق والابتزال الرحيم؟ فلا غرابة إذن أيها الأحبة إذا سمينا الإعلام الفاسد المفسد جحيما، وأطلقنا على من اكتوى بناره ثم فر منها هاربا، إنه جحيم حقا، لأن مشاهديه ينغمسون في الآثام أسالا وألوانا. فالغناء يصب في أذن مستمعه الرقاق المذاب يوم القيامة، والنظر المحرم للأجساد العارية والفتنة الطاغية يخلف حسرة لا حد لها في العين والقلب، والنظر سهم مسموم كما في الحديث الشريف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. النظر المحرم يحرم صاحبه لذة إيمانية يجدها عفيف العين والقلب، وهو زنا العين وبريد زنا الفاحشة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله ويكذبه، رواه الشيخان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، إن لك كنزا في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد. فأين من ملأوا عيونهم من الحرام ليل نهار؟ الإعلام الفاسد جحيم، لأنه يهيل السيئات في ميزان العبد بلا مكيال، فعين المشاهد وأذنه وحسه وقلبه يحسدون في آن واحد سوق الآثام دون حساب. وإذا تذكرنا أن من وضع هذه الأجهزة المضلة لأولاده سوف يحسد إضافة إلى رصيده الخاص كل ما يحسدونه هم من السيئات، بل ينال كل أوزار الصغار الذين لا تكتب عليهم الآثام لعدم بلوغهم، لأنه عرضهم لهذه الفتنة. استمعوا إلى قول ابن القيم رحمه الله يقول: فكم ممن أشقى ولده وفلذ فكبده في الدنيا والآخرة بإجماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته. يقول: وإعانته على شهواته. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه. ولذلك يرى الشيخ ابن القيم رحمه الله أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عثر عليه مفارقته في الكبار. فكيف لو رأى شيخنا ما حدث اليوم، وأن مجالس اللهو الله، وأصبح بعض الآباء والأمهات يرقصون أطفالهم على الأغاني الخليعة ويصفقون لهم، بل ويلبسونهم الملابس التي تحمل شعارات الفضائيات المجرمة ليكونوا دعاة لها على أبواب الشر والفساد وهم في عمر الزهور لا يدركون مغبة ما يسمع بهم. وقد تساهل الآباء بتأثير ذلك كله عليهم. ولهؤلاء أورد هذا الكلام العلمي الدقيق المبني على دراسات جادة في دول أجنبية وإسلامية، بل بعضها خليجية. لقد لاحظ الخبراء على الأطفال خاصة أنهم مغرمون بمشاهدة التلفاز، بحيث من العسير جدا أن يكون بين أيديهم وتستطيع إرغامهم على تركه. يقول الباحث بلوملي: إن التلفاز والفيلم يستحوذان على اهتمام كامل من جانب الجماهير، خاصة اهتمام الأطفال. فقد كشفت بعض الدراسات أن أغلب الأطفال وكثيرا من الكبار يميلون إلى أن يقبلوا بدون تساؤل جميع المعلومات التي تظهر في الأفلام وتبدو أمامهم واقعية، ويتذكروا تلك المواد بشكل أفضل، يعني في المستقبل. كما أفادت دراسات أخرى أن التلفاز غير كثيرا من نظمنا وتربياتنا الاجتماعية والتربوية، وأنه لا مفر من تأثيره في المعتقدات والاتجاهات والقيم، وأن الأطفال بالذات يحبون أن يتصفوا بصفات البطل الذي يشاهدونه ولو كان غير سوي في خلقه وسمته. يقول الدكتور سبوك في الإذاعة: أكاد أقع في براثن الرعب عندما أسمع أغنية ليست عاطفية ولكنها تعبر عن جوع جنسي حاد، وتؤديه مطربة معينة بأسلوب المحترفات، وأخشى أن تلتقط أذن طفلي هذه الأغنية. ويقول في التلفاز: أكاد أحطم جهاز التلفاز أحيانا لأعبر عن ثورتي وضيقي عندما أرى طفلي يحملق مشجوها أمام مشهد غرامي حاد يعتدي على بكارة طفولته، أو عندما يعرض سلسلة مثيرة عن الجريمة وكيفية القيام بها وأسلوب تنفيذها وابتكارها. ويقول أيضا: لا يمكن أن تجتمع الأمهات في حديث عن الأطفال دون أن يعلو وجه أكثر من أم حالة الحزن والغضب، لأن التلفاز يسرق من الأبناء وقت المذاكرة ويمنع المراهقين من القراءة المفيدة. ويقول: هناك عدد من رجال القضاء والمحللين النفسيين يؤكدون أنه عندما يتم سؤال أحد الشباب المنحرف عن فكرة الجريمة فإن الإجابة تكون من رواية بوليسية أو من برنامج في التلفزيون أو فيلم من السينما. أيها الإخوة، قبل فترة ليست طويلة تعطل التلفاز في روسيا بسبب حدث من الأحداث، فأدرك الصحف عددا من المقابلات مع عدد من أفراد الشعب الروسي الذين لا يستطيعون أن يستقبلوا غير القناة الرئيسية التي حطمت. تسألهم هذه الصحف عن مدى أثر ذلك عليهم، فكانت الإجابات عجيبة. فقد أكد مجموعة منهم أنهم لم يكونوا يتصورون الحياة بلا تلفاز، ولكنهم حينما فقدوه بالقوة وجدوا أنهم يستفيدون من وقتهم بشكل أفضل من ذي قبل بكثير. فقد انهمكوا في القراءة المفيدة وقاموا بمشروعات نافعة، وأحسوا أنهم كانوا مخدوعين بما كان يستهلك أوقاتهم دون مقابل. هكذا يرى الكفار الذين لا يرون سوى المصالح الدنيوية، فماذا نقول نحن المسلمين؟ لقد كنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أراقب بحرص شديد وخوف شديد آثار البث الفضائي المفتوح على مجتمعنا، فوجدت ما أمرضني. رأيت انتشار المعتقدات الفاسدة الدخيلة على ديننا كأعياد الخنازير التي هللت لها كثير من فتياتنا المسلمات وغيرن ملابسهن من أجله، وأعياد الميلاد التي بدأت تنتشر فيما بيننا، وعيد الألفية والكريسمس وغيرها. ورأيت كيف تفاعل الناس معها إلى درجة كبيرة، حيث وصل الألم إلى العظم حين رأينا جرأة العذارى على ما لم يكن يجرؤن عليه من قبل، من اتصالات مشبوهة تبدأ منهن وليس من الشباب، وتطبع بكل عادات الكافرات في لباسهن وطريقة مشيهن وإقامة احتفالاتهن. وذهلت حقا حينما رأيت الأمر قد وصل إلى عباءة المرأة رمز حشمتها وعفائها. فهل لم تنتظروا أيها الإخوة اليوم الذي تخلع فيه بنت جزيرة الإسلام حجابها؟ اللهم سلم، اللهم سلم. ورأيت كذلك، رأيت انحدار المستوى التعبدي عند الشباب، حيث كثر الانحراف بشتى أشكاله والتعلق بالمخدرات وغيرها. ورأيت كما رأيتم انحدار المستوى التعليمي حتى أصبحت النتائج مخجلة في بعض القطاعات التعليمية. ورأيت إننا أيها الإخوة لا نستطيع أن نكف عن الحديث عن التأثير الإعلامي السيء على مجتمعاتنا المسلمة ما دامت تلك السموم تبث على مدار الساعة. ولن نسمح لأحاسيسنا أن تتبلد من كثرة ما نشاهد أو نسمع، ولذلك لا بد أن نقول فيها كلمة باستمرار. إذا أردنا أن نقوم ما تقدمه هذه الفضائيات المجرمة فلا بد أن نستمع ذلك ممن تابعها بعقلية نقدية. ولذلك فإنني قمت بمتابعة بعض ما ينشر حولها من أقلام جادة في صحفنا المحلية، أبت غيرتهم أن يسكتوا أمام المجتمع، ومنهم من كتب حتى هذا اليوم وهم بعض الأمناء على النصح له. فأردت أن أوصل إليك أخي الحبيب فوت تجربتهم وتقويمهم الذاتي بما رأوا خاصة في شهر التوبة والطاعة. يقول أحدهم في مقالة له مستثنيا إعلامنا المحلي الذي لم يتدنس بتلك المهاترات الموغلة في الفحش، يقول: مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام تتسابق عدد من المحطات التلفازية العربية على تقديم برامج لا تليق بالشهر الكريم، بعضها تحت مسمى المسابقات أو الألغاز، وبعضها تحت مسمى المسلسلات، لكنها وإن اختلفت في المسمى إلا أنها تتفق على شيء يمكن أن يسمى بالعهر الإعلامي. وكأنما اختار منفذوها هذا الشهر المبارك ليصرفوا الناس عن العبادات وليلهوهم عن الطاعات بما يقدمونه في تلك المسابقات والألغاز والمسلسلات من رقص وعري وفجور يلجى له جبين المسلم الغيور على دينه. ولو انصرف المشاهدون عن مشاهدة مثل هذه البرامج لما وجدت هذه البضاعة الفاسدة من يروجها، ولا وجدت محطات التلفزة المعنية حالها مضطرة إلى تقديم البرامج النافعة التي تحترم وعي المشاهد وتراعي حرمة الشهر الكريم وتحسن إلى المسلم بدلا من أن تسيء إليه. حقا أيها الأحبة، لقد أصبح فضاؤنا العربي والإسلامي ميدانا لتنافس شرس بين عشرات القنوات الفضائية المتزايدة يوما بعد يوم، بينما مضامينها إلا ما رحم ربي لا تزال تنهار من الناحية الفكرية والأخلاقية. فجل ما يبث دعايات فجة ومواد خليعة تساجر بغرائب المشاهدين وتحتقر ذواتهم وعقولهم، وأي احتقار أشد وأنسى من أن تعرض الرذيلة دون حياة وتلغى كل الرقابة الشرعية عن تلك البرامج بحجة أن المشاهد العربي المسلم لا يريد غير المستوى الدنيء من البرامج، ولا تتدخل رقابة هذه القضائيات إلا عندما تشاهد من الفاحشة ما يقام عليه الحد كما فعل بإحدى القنوات الأجنبية، مع أن هذه القنوات تدرك يقينا أن المقبلات الجنسية التي تسمح بها تكون عادة أقوى تأثيرا ونفاذا لاستثارة الغرائز الجنسية من الممارسة نفسها. نستمع إلى شاهد آخر، وكل هؤلاء ليست تخصصاتهم شرعية. يقول: أتساءل ما هو خيار الأطفال والمراهقين الذين يتحلقون حول كاسات التلفاز وهم عرضة لكل هذه المبهرات والمغريات، حتى أصبحت المقياس الذي ينطلقون منه، وأضحت هذه الفنون الهابطة هي الأليفة والمألوفة إلى أسماعهم وأذواقهم. نحن نطمح من المحطات القضائية العربية المسلمة أن تجعل واجبها بناء شخصية عربية مسلمة واثقة في ذاتها ومفتقرة بتاريخها الحميد ومعتزة في دينها ورسالتها العالمية. يريدها أن تحمل همومه وتطرح قضاياه وتبني ثقته في نفسه وتدافع عن سمعته، فهل يتحقق ذلك من خلال برامج رحلة وترويج مسلسلات مدبلجة هابطة وأغاني تعين على المجون وتمييع الشباب؟ لقد حان الوقت ليقال لهذه المحطات ويلكم انتهوا، لقد حان الوقت ليقال لهذه المحطات ويلكم انتهوا. ولن أعلق على كلامه، بل سأترك الحديث أيضا لشاهد ثالث يقول عن محطة معينة أجمع الناس على زيادة حصتها من الجريمة، أخزاها الله، إن حكايات هذه المحطة كثيرة الحق، أعني تلك الحكايات التي تسيء بها إلى مجتمعاتنا عربية وإسلامية، وليس موضوع الجنس أكثرها إثارة وخطورة على ما فيه من خطورة وإثارة. فنحن سلمنا منذ إطلالتها الأولى بأنها تستخدم ذلك وسيلة جذب وإغرار، ثم جاء مديرها الموقر ليقول بلسان فصيح بمجلة عربية: لقد استخدمنا ذلك، يعني الجنس، وهدفنا الخليج. كما لو أنه يبرئ نفسه من الإساءة لكل عربي ومسلم. ثم يقول الكاتب: واليوم وأنا أكتب هذا المقال كانت المحطة المذكورة صباحا تعرض للأطفال فيلما كرتونيا يظهر العرب كقتلة بلا رحمة وإرهابيين ومتخلفين وسمافرة في مقابل ذلك الأوروبي المتسامح الطيب القلب والصادق والمنقذ. فمن بين ملايين الأفلام الكرتونية التي تنتجها استديوهات السينما العالمية تختار هذه المحطة لأطفالنا فيلما يسخر بنا ويسفه قيمنا ويحط من شخصيتنا. لذلك نقول لأولئك الذين يمدونها بأسباب البقاء المادي عيب: ليس في الحياة كلها مباهج وأموال، هناك ما هو أثمن من المال والمتعة، هناك شيء اسمه كرامة. ويقول الشاهد الرابع: من مجمل مشاهدات هذه السنة خرجت بانطباع جازم أن غالبية هذه القنوات لا تحترم عقول مشاهديها ولا وقتهم ولا تذوقهم البسيط ولا المعنى العميق لوظيفة هذا الشهر الكريم في حياتنا. فلدى القائمين على إدارة وبرمجة هذه المحطات شعور مستحكم أن جمهرة المشاهدين هم أناس أقرب إلى الجهل وبسطاء لا يحتملون قدرا من التركيز والجهد، وفارغون نفسيا ووجدانيا ينتظرون الأغاني والرقصات الموشاة بأجساد فرحة متمايلة لكي تشبع أفئدتهم الفارغة. والقائمون أيضا يعانون أنفسهم من الثقافة والمعرفة والهدف الذي ينطوي على هذه المحطات، وهم ضمن وعيهم الهزيل هذا لا يعترفون بأن عقل المشاهد أسمى قليلا من هذه الفوضى من الألوان والأزياء والحركة. تلك أيها الأحبة نماذج من أقلام صادقة مع نفسها، وإن تجرعت مرارة التجربة ليست ذات تخصصات شرعية كما قلت تبحث عن الدليل الشرعي وتنطلق منه، ولكنها ذات تخصصات مختلفة، فهي شريحة واقعية ممن شاهد تلك البرامج التي يضفها جهاز الذكر إلى بنوتات المسلمين، تحدثت بطبيعتها فجاءت تقديراتها صادقة كل صدق، ولم تقف تلك الأقلام عند حدود بيان الخبر التربوي بهذه القنوات، بل تعدت إلى دراسة الآثار الصحية والنفسية الخطيرة. ففي دراسة جادة شملت 2000 طالب تتفاوت أعمارهم بين 9 و18 تبين أن الذين يمضون وقتا طويلا في مشاهدة التلفاز يعانون انخفاضا حادا في اللياقة البدنية بسبب تناول المواد الغذائية مع الاسترخاء أثناء المشاهدة، وأن مشاهدة أفلام العنف تؤدي إلى عواقب وخيمة تظهر في محاولات تقليد الممثلين.
هذه المادة برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعران.
تظهر في محاولات تقليد الممثلين بالقيام بحركات عنف تجاه الآخرين وما يتبع ذلك من أضرار أمنية على المجتمع كله، كما تزيد اضطرابات النوم لدى الأطفال مثل الكوابيس والأرق والتوتر النفسي والخوف من الظلمة والأشباح. ومع ذلك كله فلا يزال بيننا من يقول بعدم جدوى الحرب الباردة التي يشنها أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الفضائيات المنحرفة، ويقول أن الحل الوحيد هو استقبالها في المنزل بانفتاح، وعلى الوالدين أن يتفرغا مشكورين من جميع أعمالهما أمام الشاشة الصغيرة ليكونا رقابة داخلية من أجل تحصين الأولاد ضد كل ما من شأنه أن يؤثر في عقيدتهم وتفكيرهم وسلوكهم، واستبعد الحل الحاسم الذي يدعو إليه العقل ويرجئه الحزم، وهو نبذ الجهاد الذي يهدد البنية الأساس في تربية الأولاد والأهل بل والذات المسلمة والأمة بأسرها، وطرده من المنزل شر طرده ليعود إلى البيت الآمن، الأمن الذي زعزع باستقرار العدو في قلبه والراحة النفسية التي رحلت بحلول القلق المزمن من جراء مفاسده، والطمأنينة التي فقدت، نعم والله فقدت منذ أن فقدت القلوب حلاوة الذكر ونور اليقين والتمتع بالطاعة، إذ لا يجتمعان حب المعصية ونور العبادة. وشاء الله في هذه الفترة الحالكة أن يظل النور يتوقد يفطن إليه سائه فيمد إليه سعفته ليقتبس منه جذوة من النور تبدد وحشته فيعود إلى طريق الله. فمع الهاربين من الجحيم نعيش هذه اللحظات التي ليست تنظيرا من مراقب بعيد للوضع الراهن، وليست من غيور متحمس لم يضع إصبعه على الجمر، بل هي ممن رأى فتوقد نظره، ولامت فاحترقت كفه، وتذوق فاستعر الحريق في فمه، واستمع فاشتعلت أذناه، وحاول أن يستمع فاختنقت روحه، فولى هاربا إلى الله لعل الله أن ينجيه. هذه قصة ريك إنغرام، رجل كان كافرا أضاء الله قلبه بالإسلام بقصة إسلام عجيبة، كان من بينها أنه رأى مرتين دخانا يتصاعد إلى السماء ثم يشكل في شكله الأخير كلمة الإسلام، فبحث عن هذا الدين ثم دخله. وبعد أن دخل هذا الدين في قصة طويلة قال: وشعرت بقناعة النفس تغمرني رويدا رويدا، وبدأت أشعر بالسعادة وأكره كل الرغائب التي كانت تأثر نفسي، وكان بعد ذلك أن جاء اليوم الذي اعتقدت فيه أني لا أستطيع أن أوفق بين عمل السينمائي وديانة الإسلامية، ولا بد أن يذهب أحدهما فأيهما؟ إنه يقارن بين مصدر رزقه وبين سي شديد، هل أضحي بعملي ومستقبلي من أجل ديني أم بديني من أجل مستقبلي؟ هكذا بقيت أسهر الليلة بعد الليلة راقبا في فراشي وعيناي مفتوحتان حتى الصباح أفكر في هذه المشكلة حتى جاءني الرد من الله. يجب أن أترك عمل السينمائي وأبتعد عن أفاجيع هوليوود ومغرياتها. ولقد كان ذلك مؤلما عندما كنت أقوم بعمل فريق سينمائي في جنس، فقد كنت ذات ليلة أصلي وبقيت أصلي مدة طويلة فزادت قوتي واشتدت عزيمتي، وفي اليوم التالي أدرت ظهري لعملي وأعطيت جسمي ونفسي وحياتي للإسلام، وأنا اليوم ابن الإسلام، وإني سعيد أكثر مما كنت في أي يوم من أيام حياتي. أيها الأحبة، إن لنا في هذه القصة أكثر من فائدة. أولها العزيمة الوثابة التي جعلته يترك مصدر رزقه حين علم أنه محرم في الدين الذي اعتنقه، دين الله العظيم. والأخرى أنه استعان بالصبر والصلاة على ذلك، وهذا هو طريق العودة. أما الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى بسبب خوفه من فوات مصالح دنيوية زائلة فإنه لن يغير من حياته شيئا. وهذه قصة طفل صغير عرف حكم الغناء فانشغل عنه بالقرآن الكريم وربى نفسه بآدابه. وفي يوم من الأيام خرج مع أخيه الأكبر في طريق طويلة، وكان أخوه مفتونا بالغناء، فبدأ بالاستماع وأخذ يهتز طربا، وبدأت شعلة الإيمان تلتهب في نفس الصغير. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال لأخيه: لو سمحت أغلق المسجل لأن الغناء حرام ولا أريد أن أسمع. فرفض أخوه طلبه، فأعاد الصغير الطلب، فأخذ الكبير يهزأ به ويرقمه بالتشدد والوسوسة والتجنب، وهدده بإنزاله من السيارة وتركه في الطريق وحيدا إذا هو أعاد طلبه مرة ثالثة. فسكت الصغير مهضوما مكبوتا ثم استعبر وبكى. فالتفت الأخ الكبير إلى أخيه ورأى دمعته الطاهرة تسيل على خده تشكو إلى الله ظلمه لنفسه، فكأنما أيقظت قلبه من غفلته فتنبه. فقد أدركته رحمة الله بسبب صدق أخيه في دعوته إلى الخير، فخنقته دمعة التوبة وأخذ يبكي بشدة ورمى بالشريط خارج السيارة معلنا توبته من جحيم معصية الغناء. وأما هذه القصة فهي الكبد الدامية والعرض المسبوح، فتاة عذراء وقعت في فخ الفضائيات الداعرة التي أخذ شرها يتجاوز حد الإغراء البعيد إلى البرامج المباشرة التي تقيم من خلالها علاقات عاطفية بين المشاهدين والمشاهدات، ومواعيد وأرقام وهواتف. فأحبت تلك الفتاة أن تخوض التجربة الجديدة، فأقدمت بعد تردد واقتحمت بعد تخوف، فماذا جنت؟ تحرك الجنين في أحشائها بعد قصة جامية مفجعة. وقعت الفتاة في قبضة رجال الأمن مع صاحبها، واستدعي والدها ليرى المأساة، فأصيب بالذهول من هول الفاجعة وتمنى الموت قبل أن يقف هذا الموقف المخزي، وأخذ يصرخ أمام رجال الأمن: دعوني أقتلها، لقد شوهت سمعتي، لقد مرغت شرفي في التراب، لقد سودت وجهي أمام الناس. فردت الفتاة بكلمات صاغها أحد الشعراء بقوله: كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام، بأي مواضع الآلام أشكو أبي، من أين يسعفني الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري، ويغضي الطرف بالألم اختتام، أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع السجام، أنا العذراء يا أبتاه أنت، على الأرجاس يبصرها الكرام أبي من ذا فيغضي الطرف عني وفي الأحشاء يختلج الحرام جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح الفئام أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك جنته الحرام نرى الإغراء راقصة وكأسا وعفرا يرتقي عنه الكلام كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هدع النيام فلو للصخر يا أبتاه قلب لسار فكيف يا أبت الأنام تخاصمني على ألفاظ طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنصار ما هذا الحطام أبي هذا دناك دماء طهري فمن فينا أيا أبت الملام لا أريد أن أودعكم وأنتم مثلي حزنتم من أجل هذه الحادثة المفجعة ولكن أود أن أسر خواطركم المؤمنة برسائل من السائلين من هذه المعصية وصلتني بعد أن مستهم نارها وأضرت بهم حماها فلقد سمعت بحمد الله تعالى وتوجيه عددا كبيرا من الرسائل السفهية يحمد أصحابها الله تعالى على أن أراحهم من هذا الجهاد فمنهم من خرج من الجامع بعد سماع خطبة حول خطر هذا الجهاد فكثره قبل أن يذوق فداء وهو ما أنتظره منك أنت اليوم أن تفعله شجاعا سائلا منيبا ومنهم من ضحى به أمام مسجد الحج بإعلان التوبة وضرب المثل والقدوة وبعضهم كسر صحن الجهاد في منزله وأتى بأجهزته المبرمجة إلى المسجد توبة إلى الله ومجموعة منهم تخلصوا منه بطرق خاصة ستر الله عليهم في الدنيا والآخرة ولا تسل عن خصافة بعض الآباء وفطنتهم الذين اكتشفوا خطر هذه الفضائيات بعد أن جربوها فخافوا على أسرهم من الانحراف لما لاحظوا من كثرة المشكلات الأسرية والأمراض الجسدية والنفسية والتربوية التي حلت في البيت منذ أن حلت هذه المصيبة في الدار ويا ليتك تسمع إلى حكايات الأولاد الصالحين من بنين وبنات وتضحياتهم في هذا السبيل وعن دور الزوجات الصالحات في تبني هذه القضية ودعوة الأزواج بإلحاء وإقناع إلى الخروج بهذا القرار التاريخي في حياة الأسرة فلقد حدثت قصص رائعة الصور في هذا الشأن لا يتسع المجال لذكرها ولخصوصيتها وكلها تشهد لهذا المجتمع الطيب بسرعة الاستجابة بأمر الله في ترك المنكر إذا افتضح حكمه وبان خطره وأكتفي بملخص واحد لإحدى الرسائل المحررة من أحد السائلين يقول فيها إخواني أود أن أسرد لكم تجربتي الشخصية مع جهاز الذكر في بداية الأمر كنت من المعارضين لتركيبه لما سمعت من آثاره السيئة على الأفراد والمجتمعات وما يعرض من أفكار هدامة تتعارض مع قيم الإسلامية ومع مرور الوقت وبعد مشاهدتي لبعض القنوات التي تقل فيها العروض السيئة وتنسيت القنوات السيئة جدا وقررت تركيب هذا الجهاز وقمت بإلغاء القنوات الإباحية التي تعرض المشاهد العارية والأفكار الإلحادية عن طريق برمجتها على جهاز الاستقبال وأصبحت من المشاهدين الدائمين حتى إنني كنت أحفظ برامج القنوات الفضائية وأحرص على اقتناء مجلاتها ومع مرور الوقت أصبحت نفسي والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي تزين لي القنوات غير المبرمجة لدي وأصبح الشيطان يوسوس لي لبرمجتها ومشاهدة برامجها وذلك لكون هذه القنوات تعرض بعض ما أفضله من رياضة وسياسة إلى جانب الأفلام والأغاني ولكني بعد أن بدأت أشاهدها لاحظت أنها تعرض الأفكار الدخيلة على مجتمعنا المسلم من مثل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الحب واحتفالات أعياد الميلاد وندوات تتحدث حول الجنس بين الفتيان والفتيات وأفلام تشجع على الدخول في الديانات الأخرى وعرض الأديرة والكنائس والأغاني الغربية الخليعة. وكل ما ذكرته هو غيظ من خير مما تعرضه هذه القنوات، مع العلم أن الجهاز الذي أمتلكه ذو إمكانية أقل مما هو منتشر في بيوت المسلمين اليوم. ولذلك قررت وبفضل من الله التخلص من هذا المنكر، وذلك بتحطيمه عن اقتناع تام. وشجعني على ذلك سماعي لنصح الناصحين الغيورين من المشايخ وطلبة العلم جزاهم الله عني كل خير، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يسير على هذا الدرب شباب الإسلام، وذلك ليجعلوا همهم خدمة دينهم ووطنهم. سائد من أخبار الجسد. هذه رسالة من رجل عاقل تبين له الحق فلم يصد عنه بسبب حب التقليد أو طلبا لرضا ولد أو زوجة أو صديق، ولم يتحدث بحجج هو أعلم الناس بأنها أوهى من بيت العنكبوت. وإني لأسأل الله تعالى أن يتقبل من السائدين من هذا المنكر توبتهم، وأن يخلف عليهم ما أنفقوه فيه من مال فسحة في أبدانهم وعافية في قلوبهم ونورا في وجوههم وصلاحا في ذرياتهم وبركة في أموالهم. حقا أيها الأحبة لكم أن تعجبوا مثلي من أولياء الأمور في البيوت المسلمة الذين يقفون سدا منيعا أمام بوابات المرض والرسوب والجوع والعجز أن تفتح على بيوتهم، ويفتحون أبواب المنكر والبغي والفجور على أولادهم، ناسين أو متناسين أن صلاح الدين أولى من صلاح الدنيا، وأن فساد الخلق والدين نتيجته عقوق الوالدين وفشل الأولاد وتعلق بالمخدرات والأفلام والأغاني والمنكرات والصحبة السيئة وضياع أي ضياع للدين والدنيا معا. أين وقفة الآباء الراشدين مع أولادهم أن نعد برنامجا يوميا لأولادنا وزوجاتنا، بل حتى لآبائنا إذا كانوا في بيوتنا، يشتمل على قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه وقراءة في بعض الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية العطرة، ويكمل زيارة الأرحام والنزهات اليسيرة التي لا تخلو من ذكر الله والتدبر في ملكوته والتذكير بطاعاته. أليس جديرا بنا أن نتابع حضورهم للصلوات في المساجد بدل أن يجلس الكبار في المسجد يمسكون بالمصاحف وأولادهم تحت بطانياتهم قد فاتتهم الصلوات تلو الصلوات؟ أليس مريرا أن يتخلى الأب عن أمانته ومسؤولياته تجاه أولاده، وخصوصا في هذا الموسم الكريم فنراه يهرب من بيته لأصحابه في الديوانيات والاستراحات المليئة بما يغضب الله، بعد أن يكون قد وضع الحطب على النار، حيث يلقي زوجته في السوق ويسلم أولاده وبناته بين يدي القنوات الفضائية تنهشهم الشهوات المغرية والفتن المضلة. أيها الآباء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللهم نعوذ بك أن نكون ممن يقربون بيوتهم بأيديهم. أخيرا هذه حلول سريعة ومقترحات، أما أولها فعلى مستوى الأمة أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يوفق أهل الحق والصلاح إلى إيجاد قنوات فضائية إسلامية في المضمون والعرض تكون منافسة للموجود الفاسد، قادرة على جذب اهتمام المتلقي ونفعه وإمتاعه، ويكون ذلك عن طريق شرائح أو أجهزة خاصة لا تتمكن من التقاط سواها بتقنية خاصة، بشرط أن تكون هذه القنوات خالية تماما من كل المحظورات الشرعية، لأننا رأينا من خلال بعض التجارب الفضائية في المجال الإسلامي أن القناة التي أرادت أن تكون إسلامية وخلطت في برامجها بين ما يلتزم بالشرع وبين ما يأخذ ببعض الآراء غير المتفق عليها في مسائل الغناء والموسيقى وظهور المرأة على الشاشة بالحجاب الذي يكشف الوجه، فإن هذه القنوات لم تستطع أن تقنع الطرفين بها. أعني المتزمين بشرع الله التزاما تاما، ولا الطرف الآخر الذي استمرأ المعاصي التلفازية والتي تقدم له أبدا أبدان العراة وأصوات الغانيات وكل مظاهر الاختلاط والسكور والخمور والرقص والفجور، فسقطت هذه القنوات بين كرسيين وكنا نتمنى حق النجاح. الثاني على المستوى الفردي، لا بد أن نصارح أنفسنا بأن صناعة البرامج الفضائية أصبحت ليست في أيدينا، بل إن أكثر، وهذه حقيقة، أكثر من 90% منها في تصرف الإعلام الغربي وتوجيهه كما يقول الخبراء، وأن شرها المستطير أكثر وأضخم مما يمكننا أن نسيطر عليه في بيوتنا، وأن احتمال الفتنة بها أضعاف احتمال الاحتماء عنها بأي طريقة أخرى من المضادات والتحصينات ما دامت تعرض علينا دون حدود ما عندها. فليس أمامنا على الأقل في الوقت الراهن إلا أن نسد الباب في وجهها ونرفض دخول ما يستقبلها من الأجهزة إلى دورنا. الثالث، تنشئة الأسرة على الإيمان بالله وحبه وطاعته وتربيتها على مبادئ الإسلام العالية وتكريمها في الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أقول هذا لماذا؟ لأن ابنك يمكن أن يشاهد هذه الفضائيات وغيرها من المفاسد في بيت غير بيتك في أي مكان، فلا بد إذن من التحصين مع منعه من دخول المنزل. الأمر الرابع، مكاشفتهم لكل ما يعرض على الناس مما هم في غفلة عنه بشكل إجمالي واستنكاره أمامهم باستمرار وفي شتى الفرص ليتم التحصين حقا، بدل أن تجعلهم مغفلين يتفاجؤون من خلال اختلاطهم بالمجتمع فيحدث تأثر عكسي شديد ربما يصل إلى ما كان ولي أمرهم يحذرهم منه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو سنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السائلين الصالحين القانتين، إنه سميع مجيب. جزاكم الله كل خير على حضوركم وحسن استماعكم، وجزاكم الله كل خير إذا كنتم أصحاب رسالة تبلغون ما سمعتم مني ومن غيري حول هذا الاسم المستطير وتكونون بشائر خير لمجتمع قادر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه المادة برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. اختيار الأسرة لأكثر من 40 عاما. أسئلة المسابقة. السؤال الأول: ما الحلول التي ذكرها الشيخ لتفادي أخطار الفضائيات؟ السؤال الثاني: ما هي آثار القنوات الفضائية من خلال سماعك للشريط؟ السؤال الثالث: في ثنايا الشريط قصة داعية صغير أثر في أخيه الأكبر، اذكرها باختصار، وما الحديث الدال على درجات إنكار المنكر؟ الآن
أن الموت قد نزل
وبدأت الأنفاس لها دفيئة واللون يتغير.
أن الموت قد نزل
62 45 ضغط الدم ينزل
تتراضى بيننا عجلا
ما بقي إلا عدة نبضات
تتعدل الموت
موهبة
اللون ساحب والبصر واسع شاسف ثم ما
كل نفس ذائقة الموت
قصص لا أنساها
لكن والذي نفسي بيده وجهه نور ما هو فيه نور وجهه نور
قصص
الرأس يرتفع والدموع تدرس
دقائق من الحياة عند
قصص،
ثم روح حديث عن أحمد، ثم شهد شهدان فجأة الدموع على قديه، ترفع يديه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ما إنك ميت وإنهم ميتون، لكن بما ختمت الصحيفة قال لا إله إلا الله.
وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل،
قل لا إله إلا الله، قال يا ولدي بدي أقولها لكني ما أقدر. وما يلقى إلا الذين صبروا، والله إني لأرى منزلتي من النار.
قصص،
فإذا بالسيارة تنقلب، ثم قذفت فيه السيارة واشتعلت بجانبه، صارت تدور من لطف الله عز وجل ما بينه وبينها إلا خطوة. رأى
قصص،
والله خرق الزجاج أجزاء جسمه، وأنا أقول له تذكر كلامك يا فهد اليوم وهو يبكي يصرخ، جسمه كله مقرر. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى.
وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل،
قصص لا أنساها.
محاضرة للشيخ الداعية عبد المحسن الأحمد، تقدمها لكم صواصل للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات الشريف الإسلامي
وفي جميع التسجيلات الإسلامية.
يا أهل قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟
قال لا تثريب عليكم اليوم.
كم من أخ قتل أخاه، كم رجل قتل ابن عمه، خسر أخاه، خسر ابن عمه، خسر أحد إخوانه، خسر المعين والناصر في هذه الحياة الدنيا.
لماذا؟
من أجل أرض
أصبح من الخاسرين.
قطيع،
كنت في قطيعة معه تزيد على 10 سنوات.
قطيع،
لا أزوره،
قطيع،
لا أسلم عليه أيام العيد،
قطيع،
لا أحضر لأفراحه، أمن أجل مال أو قطعة أرض.
أيهجره لأجل فطام دنيا، أيهجره على نتف اللعينة،
على أين السماحة والتقافي،
ورم عرى قوتنا التي
كم ليس كاد أن يتهدم، كم قطيعة كادت أن تكون بين أخوين. وإذا بهذا المصلح يبذل جهده وماله، يبذل جاهه بكلمة طيبة ونصيحة غالية، ويقع في حرج مع هذا ومع الآخر، يعيد المياه إلى مجاريها، يرقع خرق الفتنة.
إنا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينا، فألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا.
أخي اتصل هذا اليوم،
أخي،
على من بينك وبينه خصومة فتلطف معه،
أخي،
فلا تحبون أن يغفر الله لكم.
طواحن للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع الصافنات الشريط الإسلامي
تقدم
إصلاح ذات البين
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن أحمد السويلة،
وتودعكم الصافنات على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. الصافنات للشريط الإسلامي، هاتف وناتوك 2666662، موقعنا على شبكة الإنترنت www.safinat.com.
هل شاهد المختار أحمد ما نراه، أم نراه بعينه الأقداد؟
وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غرقت بلجتها ثمود وعاد، عجبا نسيتم أننا من معشر، حاز نور في العالمين ارتاد،
قوم دعوا للسالة العلوية شيء.
ومر الألام ضياؤنا الوقاد لما رأونا بالحياة جميلة قالوا الجبال غريبة ومراد
صبوا فكان مرارهم في عينهم نصرنا على العابر أو استشهاد.
هذه الفصيلة من حديث معاناة.